السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم ومن يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أذكركم وأذكر نفسي بأننا نحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى أن نخلص نياتنا لله جل وعلا، ونحن نمضي أو نقضي هذه الأوقات الطيبة المباركة في ذكر الله تبارك وتعالى ومع كتاب الله جل وعلا، ونتذكر جميعا قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يريد ذلك يا رسول الله. قال: أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فتصوروا عندما نأتي ونجلس ونتعلم آيتين أو ثلاث آيات أو أربع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، كم نحصل من الأجر إذا أخلصنا لله تبارك وتعالى. فلنستحضر دائما الإخلاص لله جل وعلا. على كل، نحن في ليلة السبت، ليلة 18 من شهر رجب لسنة 43 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 19 من شهر فبراير لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة الأعراف ومع الآية 8 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يقول ربنا تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق. الوزن يومئذ، أي يوم القيامة، الحق، لأن أوزان الدنيا فيها الحق وفيها الباطل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وأنتم تشاهدون الغشة والكذب والخديعة فيما يتعاطاه الناس اليوم وفي كل زمن وفي كل مكان، إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: الوزن يومئذ، في ذلك اليوم الذي يسأل الذين أرسل إليهم ويسأل المرسلين، في ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه الخلق، في ذلك اليوم الوزن يومئذ الحق. والحق يعني العدل، والله تسمى بالحق، فقال: ويعلمون أن الله هو الحق المبين، واقترب الوعد الحق. والله تبارك وتعالى سمى ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم الحق، وهو القرآن الكريم، والرسول حق، والله حق، ويوم القيامة حق. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحق سبحانه وتعالى. بل أتيناهم بالحق، فالقصد أن الله تبارك وتعالى يخبر أن الوزن يومئذ الحق، فليطمئن كل أحد، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. فالله تبارك وتعالى يكون الوزن عنده يومئذ الحق، والوزن في ذلك اليوم العظيم يكون للأعمال. وجاءت نصوص تدل على أن الوزن يكون لصحائف الأعمال، وجاءت نصوص تدل على أن الوزن يكون للعاملين أنفسهم. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيجعل الله الكلام نفسه، الأعمال نفسها، يجعلها أجساما وتوزن سبحانه وتعالى. ويكون الوزن أيضا للصحف التي تكتب فيها الأعمال. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى برجل يوم القيامة فتوضع له سجلات 99 سجل كمد البصر، فتوضع في كفة، فيظن أنه قد هلك، فيقال له: إنك لن تظلم، فيؤتى ببطاقة فيقول: وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لن تظلم، فتوضع البطاقة فتطيش بالسجلات. الله أكبر. فالصحائف إذن التي تكتب فيها الأعمال توزن، وهذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، شهادة الحق. وقيل الذي يوزن الشخص نفسه، يؤتى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالرجل العظيم السمين، فلا يزن عند الله مثقال بعوضة. ثم قرأ أو قال: فاقرأوا إن شئتم صلوات ربي وسلامه عليه: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فصعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على شجرة، فاهتزت الشجرة واهتز معها عبد الله بن مسعود لنحافته وخفة جسمه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه، نضحك من دقة ساقيه. قال: له ما عند الله يوم القيامة أثقل من أحد، أثقل من أحد. ولذا قال الحافظ ابن كثير: فبعض الناس توزن أعمالهم، وبعضهم توزن صحائفهم، وبعضهم توزن أجسامهم، وهذا ليس على الله بعزيز، وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان نؤمن به. ونص أهل العلم في كتب العقائد أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، ويؤمنون بالحوض، ويؤمنون بالصراط، ويؤمنون بالقنطرة، يؤمنون بهذه الأشياء على حقيقتها كما قال الله تبارك وتعالى. وقيل إنه ميزان، وقيل إنها موازين، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد يقول قائل إذا كان يوزن الشخص أو توزن الأعمال أو توزن الصحائف التي فيها الأعمال فهذا يستغرق وقتا. ولذا سئل علي رضي الله عنه فقيل له كيف يمكن أن يحاسبهم الله في يوم واحد؟ يعني تتكلم أنت عن زمن آدم إلى أن تقوم الساعة، إنس وجن توزن أعمالهم، كم سيستغرق ذلك من الوقت؟ فقيل لعلي رضي الله عنه أيكفي يوم واحد يوم القيامة أن توزن أعمال جميعها للبشر؟ فقال رضي الله عنه الذي رزقهم بيوم واحد يحاسبهم في يوم واحد. لأننا لا نتكلم عن قدراتنا نحن، وإنما نتكلم عن قدرة الله سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير، وأن الأمر عنده كن فيكون. فالأمر على الله يسير سبحانه وتعالى، والمطلوب منا أن نؤمن بما قال الله تبارك وتعالى. قال والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من الفلاح وهو النجاح، وهم الذين ثقلت موازينهم، ثقلوها بالطاعات والعمل الصالح والعبادة واليقين وأعمال القلوب، أثقلوا في الميزان من أعمال البدن، الخوف والتقوى والخشية والتوكل والاستعانة والإخبات واليقين والتقوى، هذه أعمال قلوب، والمحبة، هذه كلها أعمال قلوب. أعمال القلوب عند الله أثقل في الميزان من أعمال البدن، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والبر والإحسان وغير ذلك من الأمور، لكنها كلها تكون في الميزان. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، القسم الآخر، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إذن هما فريقان، فريق مفلح وفريق هالك. خسروا أنفسهم، خاسرون بما كانوا بآياتنا يظلمون. بما كانوا بآياتنا يظلمون، خسروا كل شيء، أهلكوا أنفسهم، أوردوها العذاب النار بما كانوا يظلمون، أي بسبب ظلمهم. وقال يظلمون بالمضارع لأن الظلم مستمر عندهم، ما زالوا يظلمون. وقال بما كانوا بآياتنا يظلمون، قدم الآيات وهو المفعول على الفعل للاهتمام، وهنا لم يذكر الوسط الذين بين هؤلاء وهؤلاء، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لم يذكرهم. ذكر المفلحين وذكر الجاحدين الكافرين الظالمين، ولم يذكر من بينهما، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فتركهم هنا ولم يذكرهم، وإنما ذكرهم في أماكن أخرى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لم يذكر هنا من تساوت كفتا الميزان وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، وأهل الأعراف قالوا هم الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فما ثقل ميزان الحسنات ولا ثقل ميزان السيئات. ولذلك قالوا الناس ثلاثة، إما أن تثقل موازين الحسنات، وإما أن تثقل موازين السيئات، وإما أن يتساوى الميزان، يتساوى تتساوى حسناتهم مع سيئاتهم. فهؤلاء يقال لهم أهل الأعراف، وسيأتي الحديث عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى. فالقصد أن الله تبارك وتعالى هنا ذكر المفلحين الذين ثقلت موازينهم، وذكر الظالمين الهالكين الخاسرين الذين خفت موازينهم. والمسلم العاقل عندما يقرأ مثل هذه الآيات يفكر ويقف مع نفسه قليلا، ترى مع من سأكون لو مت الآن؟ وهذا وارد لكل أحد منا، كل واحد منا وارد أن يموت الآن، أن يموت قبل الفجر، أن ينام فلا يستيقظ، كل هذا وارد. العاقل هو الذي يقول لو مت الآن ترى سأكون مع هؤلاء أو أولئك، ترى كيف هو حال ميزاني عند الله تبارك وتعالى، وكل يعرف نفسه. فعلى العاقل أن يستحضر هذه المعاني وأن يفكر فيما لو أتاه ملك الموت الآن، هل سيكون ممن ثقلت موازينه أو يكون ممن خفت موازينه؟ فراجعوا أنفسكم، كلنا علينا أن نراجع أنفسنا وأن ننظر في أعمالنا وعن علاقتنا مع ربنا تبارك وتعالى، وهل نحن على الجادة الصواب أو أننا مقصرون؟ فلينتبه كل واحد منا لنفسه، والله المستعان. قال ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش. مكناكم أي وطأنا لكم في الأرض، جعلها فراشا وجعلها مهادا سبحانه وتعالى، وجعل فيها سبلا جل وعلا، فضل الله عظيم سبحانه وتعالى. ولقد مكناكم في الأرض، وهذه الآية عامة لكل أحد، للمسلمين والكافرين، لأن الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة مع غيرهم، يشاركهم فيها غيرهم، وإذا نحن في هذه الدنيا يشاركنا غيرنا، تجد من الكفار من هو منعم في هذه الدنيا، تجد من الكفار من هو من الأغنياء، بل لعل أغنى أغنياء العالم الآن من الكفار، والذي ذكرهم الله تبارك من أغنياء الدنيا من الكفار، فرعون، هامان، قارون وأمثال هؤلاء، نمرود، كفار، نبوخذنصر، والآن في زماننا هذا أغنى أغنياء الدنيا من الكفار. لماذا؟ لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة سبحانه وتعالى، فيعطيها من يحب ومن لا يحب. وكذلك هنا ولقد مكناكم في الأرض، أي يخاطب عموم الناس، مكناكم في الأرض، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، معايش ما تعتاشون به من طعام، شراب، ملبس، مسكن، علمكم حرفة، أنزل لكم المطر، أنبت لكم الأرض، معايش، شيء تعتاشون به، وجعلنا لكم فيها معايش، أشكال وأنواع عظيمة من الله تبارك وتعالى، لكن في النهاية قليلا ما تشكرون. وهنا لما قلنا إنه يخاطب الناس جميعا، نعم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قليلا ما تشكرون، وقليل من عبادي الشكور، قليل، لكن هناك شاكرون، فالله يجعلني وإياكم منهم. هؤلاء الشاكرون الذين يشكرون الله تبارك وتعالى هذه النعم، يتذكرون فضل الله تبارك وتعالى، ويتذكرون إنعامه عليهم وليسوا كالذين قال الله فيهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس تجعلون شكركم تكذيبا، تجعلون شكركم تكذيبا. هذا حال الكافرين، حال الجاحدين. أما المؤمن فهو يكون من الشاكرين، من القليل الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وقليل من عبادي الشكور، فيكون شكورا لله تبارك وتعالى. والشكر يكون بثلاثة أمور يقول أهل العلم: أولا بنسبة النعمة إلى المنعم، أن ينسبها إلى المنعم سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمطرت السماء من الليل فلما أصبح صلوات ربي وسلامه قال إلى أصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله أصبح عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. نسب النعمة إلى الكوكب ولم ينسبها إلى مكوكب الكوكب سبحانه وتعالى، خالق الكوكب سبحانه وتعالى. فأول درجة من درجات شكر النعم نسبة النعم إلى المنعم سبحانه وتعالى، أن نعترف أن المنعم هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الدرجة الأولى، الاعتراف لله تبارك وتعالى بأنه هو المنعم جل وعلا. الثانية وهي الثناء عليه سبحانه وتعالى بما أنعم، الثناء عليه بما أنعم، أن تثني، أن تشكره، أن تحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم جل وعلا. الثالثة أن تستعمل ما أنعم عليك فيما يرضيه سبحانه وتعالى. أنعم الله علينا بنعمة البصر فلا ننظر إلا ما يرضيه، أنعم علينا بنعمة الكلام فلا نتكلم إلا فيما يرضيه، أنعم علينا بنعمة القدمين فلا نمشي إلا إلى ما يرضيه، أنعم إلينا بنعمة اليدين فلا نفعل بهما إلا ما يرضيه، وهكذا سائر النعم أن نستعملها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. وهذا هو شكر النعم: الاعتراف، الثناء، الاستعمال فيما يرضيه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم. الآن يعدد لنا نعمه سبحانه وتعالى، يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، والمقصود هنا بآدم عليه السلام، أن خلقنا آدم. وخلق آدم أو الثناء على أو ذكر فضل الله تبارك وتعالى آدم هو فضل علينا، لأنه أبونا، لأنه أبونا، فإنعامه على آدم إنعام علينا سبحانه وتعالى. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. يخاطب من؟ يخاطب اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر وقع لآبائهم في زمن موسى عليه السلام، فإنعامه على آبائهم إنعام عليهم. كذلك هنا الله تبارك وتعالى يقول: خلقناكم ثم صورناكم، يعني آدم، يعني أبانا عليه السلام، وصوره في أحسن صورة: الذي خلقك فسواك فعدلك سبحانه وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك جل وعلا. ودعوا عنكم أقوال الكافرين والتافهين وأمثالهم الذين يقولون أصل الإنسان قرد. الله سبحانه وتعالى صور آدم أبا البشر على أجمل صورة، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدخلون الجنة على صورة آدم ستون ذراعا في السماء، فهل ندخل الجنة على صورة قرود؟ لا يمكن. فهؤلاء الذين يقول أصل الإنسان قرد، فجرة كفرة كذبة، والله أصدق قيلة سبحانه وتعالى، وهو العليم، وهو الذي كان موجودا في ذلك الزمن وقبل ذلك الزمن، وهو الذي خلق ذلك الزمن سبحانه وتعالى، يخبر عن علم جل وعلا، وهؤلاء يخبرون عن توقعات وتوهمات وقياسات ما أدركوها ولا عاشوها تلك الحقبة. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أيضا فيها يعني من الله تبارك وتعالى تعداد لهذه النعم، يعني يبين لنا ما أكرمنا به، ومن ذلك أنه أمر الملائكة أن يسجدوا لأبينا آدم، الملائكة وهم مصطفون عند الله تبارك وتعالى، هم من المنزلة العظيمة عند الله، ما الله به عليم، ومع هذا أمرهم أن يسجدوا لآدم إكراما لآدم وإكراما لذريته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا السجود سجود احترام وليس سجود عبادة، وسجود الاحترام كان مباحا، ومنها سجود يعقوب وزوجته وأولاده ليوسف عليه الصلاة والسلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فسجدوا ليوسف، وهذا سجود احترام وكان مباحا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك نعرف السبب الذي لأجله لما جاء معاذ من اليمن، حيث أهل الكتاب في اليمن أول ما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، لأنه رآهم يسجدون لكبرائهم وبطارقتهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله وجدتهم يسجدون لبطارقتهم وكبرائهم، فوالله لأنت أحق بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ هذا لا يحق إلا لله، لا يجوز هذا الأمر. وفي بعض طرق الحديث ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار محرما في شريعتنا لا سجود الاحترام ولا سجود العبادة. فسجود العبادة محرم من بدء الخليقة، أما سجود الاحترام فكان مباحا، ومنه سجود الملائكة لآدم، الله ما أمرهم أن يعبدوا آدم عليه السلام، ولكن أمرهم أن يحترموا آدم ويسجدوا له سجود احترام، وكذا فعل إخوة يوسف ويعقوب عليه السلام، سجدوا ليوسف سجود احترام. أما سجود العبادة فمحرم في كل الشرائع، لا تختلف شريعة عن أخرى، وإنما حرم في شريعتنا حتى سجود الاحترام، منع سدا للذريعة، سدا للذريعة، لا سجود عبادة ولا سجود احترام. فلو سجد اليوم أحد لأحد سجود احترام وليس سجود عبادة هل يكفر؟ فيه خلاف، بعضهم قال يكفر لأنه حرم، وبعضهم قال لا يكفر ولكن يكون قد ارتكب إثما عظيما لأنه تشبه بمن يعبد غير الله تبارك وتعالى من عبد الأصنام وغيرهم. قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، معصومون. والله خلق الخلق على ثلاثة أصناف، صنف مكلفون معصومون وهم الملائكة، وصنف غير مكلفين وهي الدواب والبهائم والطيور والأسماك، هذه غير مكلفة أصلا. وصنف مكلفون غير معصومين وهم الإنس والجن. فجنس الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهؤلاء مكلفون معصومون. جنسنا نحن الإنس والجن، هؤلاء جميعا مكلفون غير معصومين. الجنس الثالث وهي بقية الخلق من الأسماك والحيوانات والبهائم والطيور والحشرات وغيرها، هذه كلها غير مكلفة وغير معصومة، غير مكلفة. وذلك كما سيأتينا إن كتب الله لنا عمرا، هذه يوم القيامة يقال لها كوني ترابا، بعد أن يقتص الله تبارك وتعالى الشاة الجلحاء من الشاة القرناء ويقتص الحيوانات هذه من بعضها من بعض، يقال لها كوني ترابا، انتهى أمرها لأنها غير مكلفة. وإذا كان وقع ظلم بين بعضها البعض فيقتص لها يوم القيامة، لأنه يوم العدل اليوم الحق. نعم. قال فسجدوا إلا إبليس. إلا هنا استثناء منقطع، وقد مر بنا في سورة البقرة بمعنى لكن، بمعنى لكن، وليس استثناء متصلا، لأن إبليس ليس من الملائكة، إبليس من الجن، كما قال الله تبارك وتعالى فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والملائكة مخلوقون من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشياطين خلقوا من نار والملائكة خلقوا من نور، وأنتم يعني البشر فيما ذكر لكم، أي في ذكر خلق آدم. وإبليس لما احتج على آدم واحتج على السجود لآدم قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو معترف أنه مخلوق من نار، فهو ليس ملكا، هو مخلوق من نار، هو جني، بل هو كما قال ابن تيمية هو أبو الشياطين كما أن آدم أبو الإنس. فعلى كل حال قال فسجدوا إلا إبليس، أي لكن إبليس. طيب لماذا إذن أمر مع الملائكة؟ قال إنه كان من العباد فكان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، إبليس كان معهم وليس منهم، إبليس كان معهم وليس منهم. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، رفض. وفي هذه الآية إطلال وإشارة من الله تبارك وتعالى لنا فاحذروا هذا الإبليس من ذلك الوقت، وهو أظهر عداوته وأظهر حسده وأظهر حقده وامتنع عن أمر الله تبارك وتعالى حينما أمره أن يسجد لآدم عليه السلام. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول نرجو توجيه وحث المسلمين على صلاة الجماعة والجمعة في المساجد. نعم، هذه المساجد إنما بنيت لتعمر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. تصوروا لو أنا تخلفت عن صلاة الجماعة في المسجد، وسالم تخلف ويوسف تخلف وعبد الله تخلف وعلي تخلف ومحمد تخلف، من سيعمر مساجد الله؟ هل ننتظر الهندوس يأتون يعمرون مساجد الله، أو البوذيين، أو ننتظر اليهود أو النصارى؟ من ننتظر أن يعمر مساجد الله؟ إنما بنيت هذه المساجد لتعمر، لتعمر بذكر الله في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالمسلم يجب عليه أن يهتم بهذا الأمر اهتماما عظيما. الصلاة في المسجد أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، شيء عظيم جدا. ثم كذلك إنسان عندما يصلي في المسجد مع إخوانه يأتي الخشوع، يأتي حضور القلب والتعارف بين المسلمين وغير ذلك من الأسباب، خاصة الجمعة، الجمعة بعد أشد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تخلف عن 3 جمعات ختم على قلبه وكتب من المنافقين. الأمر خطير جدا، لا يجوز التساهل في هذا الأمر. صلى الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية جميعا. يقول هل يجوز أن أبيع طيرا وأشترط على الشاري أن الذي في بطنه سوف يكون لي أنا البائع والطرفان موافقان على الشرط؟ لا، شرط باطل، لا يجوز بيع وشرط، لا يجوز بيع وشرط يبيعه الطير ويشترط ما في إذا حمل هذا الطير أن البيضة تكون له، هذا لا يجوز، محرم، لا يجوز بيع وشرط في مثل هذا، لكن ينتظر إذا باض يبدأ يتقدم بطلب الشراء. أما أن يشترط في البيع أن ما في بطنه يعني من البيض وكذا يكون لي، هذا لا يجوز، محرم. تقول: طلقني زوجي بسبب أنني لست بكرا وأقسمت أني بكر، ولكن كنت أركب الخيل فانفض غشاء البكارة. السؤال: المهر يكون للزوج أو الزوجة بعد الطلاق؟ أول، لا يجوز للنساء أن يركبن الخيل بهذه الطريقة، يعني تفتح رجليها هكذا، لا يجوز، ستظهر عورتها. حتى لو لبست بنطال، وهذا بنطال محرم على المرأة أمام عامة الناس، لا يجوز هذا الأمر. فلذلك المرأة تركب على جنب في الخيل، ما تركب تفوحش على الخيل، تجعل رجليها هكذا على الخيل، لا يجوز لها ذلك. الأمر الثاني، إلا إذا كان طبعا في مكان خاص لا يراها إلا محارمها القريبين، يعني ليس كل محارمها يرون صورتها هذه. الأمر الثاني أنه إذا كان كما ذكرت أنه انفض غشاء البكارة، هذه تبقى بكرا، لا يقال لها ليست بكر، هذه بكر. وهنا الزوج بين حالين، إما أن يصدقها وإما أن لا يصدقها، فإن صدقها فلا يجوز له أن يطلقها لهذا السبب، وأما إن صدقها أو إن لم يصدقها فهذا حكمه عند القاضي، يترافعان عند القاضي، وإذا لم يثبت شيء والأطباء هنا هم الذين يحسمون هذا الأمر، أنه هل هذا الغشاء انفض من ركوب الخيل أو من جماع، وهذا الطبيب هو الذي يحكم في هذه القضية. لكن الشاهد من هذا، إن ثبت أنه لم يقع منها الزنا وأنها يعني انفض غشاء البكارة بسبب ركوب الخيل وكذا، تأخذ مهرها كاملا أبدا، ليس له شيء. ثم كذلك ينظر هنا، يعني متى علم بهذا الأمر، متى علم بهذا الموضوع وهو راحت أين، يعني متى علم؟ إذا كان علم قبل الدخول أو بعده مباشرة واستمر معها بعدين فكر بالموضوع وقال لا أدخل، هنا لا يلزمه المهر كاملا، لأنه رضي بذلك بدليل أنه أتاها مرة ومرتين وثلاث وأربع، فهنا قد وافق، هنا كان يجب عليه أنه في أول الدخول عندما رأى أن الغشاء منفض أنه لا يأتيها، طالما أنه أتاها فإنه يلزمه المهر كاملا، والله أعلم. يقول: أقطع مسافة للعمل 105 كيلومتر وأرجع بنفس اليوم، هل يجوز الجمع بين الصلاتين وهل يجوز القصر أم أتم كل صلاة في وقتها؟ وإن كان يجوز لي الجمع والقصر، ما السنة في ذلك؟ إذا لم يكن سفرا، لا يعد سفرا، هذا يذهب ويأتي، لا يرجع إلى العرف، هل هذا الناس يسمون هذا الطريق عندما يذهب إلى هذا المكان يسمونه سفرا أو لا، يرجع إلى العرف، فإذا لم يكن سفرا في عرف الناس فليس بسفر. يقول: هناك إدارة خدمات اجتماعية في السويد تسمى سوسيال، وهي تقوم بخطف الأطفال في السويد، تعرف نفسها أنهم يقومون بتنشئة الأطفال بزعم منهم ويأخذون، أخذوا 20,000 طفل ثم يرجعون إلى أهلهم بعد 4 سنوات بعد أن تنزع منهم القيم والأخلاق وطاعة الوالدين إلى آخره. نعم، سمعت عنهم هؤلاء في السويد خاصة، يعني أكثر من غيرها من البلاد، وهم أنهم يذهبون إلى الأسر المسلمة التي خرجت من بلادها، خاصة من سوريا أو العراق أو غيرها أو اليمن، البلاد التي فيها يعني مشاكل، أو ليبيا أو غيرها، فالناس تذهب تبحث عن لقمة الحلال، تبحث عن الأمان، تبحث عن كذا. وهذه الدول، خاصة هذه الدولة السويد، عندهم مؤسسات، إذا أي جار بلغ قال هذا رأيته أو سمعته يعنف ولده، يصرخ على ولده، الأب أو الأم، أو الابن عمره 8 سنوات أو 9 سنوات أو أقل أو أكثر أنه اشتكى من والديه للمدرسة مثلا أو المدرس أو كذا، فإنهم يأخذونه من والديه ويعطونه أسرة أخرى من أسرهم التي يعرفونهم. الله أعلم عن هذه الأسرة مسلمة، يهودية، نصرانية، ملحدة، اللي تكون. هناك أسر تتقدم لأخذ هؤلاء لأنهم ما عندهم نسل هناك، فيأخذون هؤلاء الأولاد يربونهم عندهم. طبعا عندما يربونهم عندهم أفكارهم عقائدهم طبيعتهم يعلمونها لهؤلاء الأولاد. ونذكر رأيت شريطا قديما أب سوري يشتكي من هذا الأمر، يقول حتى أخذوا منا الرضيع الذي عمره أقل من 2 شهر، أخذوه منا بقوة القانون وقالوا أنتم لا تستحقون أن تربوا لأنكم ضربتم ابنكم الفلاني، فأخذوا أولادهم كلهم والعياذ بالله. لذلك على المسلمين هناك أول شيء لا يذهبوا لهذه البلاد، لا يستقروا في هذه البلاد، يذهبوا إلى بلاد أخرى ليس فيها مثل هذا القانون، وكذلك أن يحرصوا متى ما تيسر لهم الرجوع أن يرجعوا ولا يمكثوا في مثل هذه البلاد التي تؤثر على عقائدهم وعقائد أولادهم وقد يضيعون بعد ذلك. فتحذير حقيقة، وحذر إخواني وأخواتي الذين يعيشون في السويد وفي غيرها من بلاد أوروبا أن يهتموا بأولادهم يعني يتحملوا ضنك العيش أو غيره طالما أنه يوجد شيء من الأمان أنهم لا يذهبون إلى هذه البلاد، والله المستعان. إذا كان في مجال بلاد إسلامية أو حتى لو فيها فقر أو كذا، حتى هذه البلدان الآن قرقيزية وتركمانستان وغير هذه الدول، حتى لو يعني الحياة ليست بالتمدن كمثل أوروبا وكذا يذهبون إليها يعيشون هناك، شو المشكلة يعني؟ أو في تركيا أو أين ما تيسر لهم المكان فيذهبون إليه، والله المستعان. صلى الله تبارك أن يحفظهم ويحفظنا جميعا. يضيف يقول بعد يعني لو سمعوا الولد مثلا في المدرسة أن سألوه ما رأيك في المثلية هذه يسمونها اللي الشذوذ، أو ما رأيك في الزنا، أو ما رأيك، قال حرام، علموك أهلك يأخذون من أهله. إلى هذه الدرجة يعني، إلى هذه الدرجة العياذ بالله، يعني مصيبة والله المستعان. يقول ظهر في الآونة الأخيرة الانتحار، هل كل من ضاق عليه أمره يلجأ إلى الانتحار؟ يعني نحن كمسلمين عندنا الانتحار جريمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لابد أن يعلم الإنسان أن نفسه ليست ملكا له. واحد يقول كيفي أنا نفسي كيف أبد بح نفسي، مو بكيفك، النفس ملك الله وليست ملك لنا. حتى الإنسان إذا اعتدى على غيره يحاسب، وإذا اعتدى على نفسه أيضا يحاسب، بل حسابه إذا اعتدى على نفسه أعظم من حسابه إذا اعتدى على غيره. الله سبحانه وتعالى لما ذكر قتل الغير قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن لما تكلم عن قتل النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ما ذكر التأبيد في قتل الغير لكن ذكر التأبيد في قتل النفس. فالإنسان الذي يقتل نفسه أعظم جرما من الذي يقتل غيره. فقضية الإنسان يقول أنا أنتحر لأن متضايق، مجرم، مجرم، قاتل نفسه مجرم، مرتكب لكبيرة عظيمة، لا يجوز هذا الأمر. والله سبحانه يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا من ضعف الإيمان. عند الإنسان عندما يقول ضاقت بي الدنيا لا أجد إلا الانتحار، جاهل، ما تضيق الدنيا، الحمد لله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما تضيق، الحمد لله، أغلق باب تفتح أبواب، والأمر إذا ضاق اتسع يقول أهل العلم. فلا يجوز الانتحار، هذه جريمة عظيمة أعظم من قتل الغير، فالإنسان يحذر من هذا الأمر والله المستعان. يقول رياضة يتضمنها ضرب بالوجه ولكن مع لبس واقي يغطي الرأس والوجه، لا يجوز. هذه الرياضات كالملاكمة وغيرها التي فيها الضرب على الوجه لا يجوز، لا تجوز، محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحد فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، ولا يقل قبح الله وجهك فإن الله خلق آدم على صورته. لا يجوز ضرب الوجه أبدا بأي حال من الأحوال إلا في القتال مع الكفار، هذا موضوع آخر، لكن في العراك في النزاح في هذا التدريب لا يجوز ضرب الوجه أبدا. طيب من عنده سؤال؟ يلا بسم الله. ها مصدقية يبغى؟ لا إله إلا الله. يلا. نعم، يقول هل الأنبياء معصومون من الخطأ؟ هذا جاوبنا عنه كثيرا لكن أنت أخذتها من الآن لما قلنا الملائكة معصومون. نعم الأنبياء معصومون صلوات ربي وسلامه عليه في ثلاثة أمور، معصومون من كبائر الذنوب والشرك، معصومون من التقصير في التبليغ، معصومون من خوارم المروءة والأشياء التي تسيء إلى الإنسان. أما وقوع الصغائر من الأنبياء فجماهير أهل العلم تقع منهم لكن لا يقرون عليها، والله أعلم. يقول يكثر عندنا في العروس والعزاء تفويت الصلوات وجمع الصلوات مع بعضها، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأحيانا أربع صلوات أو كذا بحكم العرس أو العزاء، فهل هذا جائز؟ لا طبعا لا يجوز، هذا من كبائر الذنوب. تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج هذا من كبائر الذنوب، والصلاة غير مقبولة، ما تصح إذا أخرجها بدون سبب عن وقتها إلا إذا كانت صلاة تجمع مع الأخرى كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وكان هناك سبب مبيح فيجوز الجمع في الإقامة يعني دون سفر، كالريح الشديدة والمطر الشديد والمرض والعذر الشديد، أما جالسين لعزاء أو جالسين لعرس هذا ليس عذرا، لا يجوز، والصلاة باطلة إذا خرج وقتها ولم يصلها فهي باطلة، ما تصح منه والعياذ بالله، يعني يقضيها بس إنه ما تصح منه، والله المستعان. يقول أعرف رجلا زنى أكثر من مرة وأنصحه ويقول إنه تائب، فهل إذا أراد أن يتزوج وسألوني عنه ماذا أقول؟ لا أنصحهم أن لا يزوجوه، قل ليس مستقيما، قل الرجل ليس مستقيما لا تزوجوه، يجب أن تصدق مع الناس، افترض أن هذه التي يريد أن يتزوجها أختك، هل مثل هذا تزوجه أختك أو لا؟ فقط فكر هكذا، هل يستحق أن يتزوج أختك أو لا؟ ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول أمي ذهبت إلى العمرة لكنها متخاصمة مع عمتي فهل عمرتها مقبولة؟ العمرة صحيحة ولكن يجب عليهما أن يتصافيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرضان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كيف يكون الحب في الله والكره في الله؟ يعني إذا إنسان تقرب إلى الله أكثر أحببته أكثر، وإذا بعد عن الله أكثر أبغضته أكثر، وهكذا بقدر قربه من الله أحبه وبقدر بعده عن الله أبغضه، هذا هو الحب في الله والبغض في الله. لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والذي يعرف المسؤولين في هذه الشركة يناصحهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى، فإن هذه اليوغا ديانة، اليوغا ديانة، ولا يجوز أن تستخدم، يعني هذه الديانة يدعى إليها والعياذ بالله، الدعوة إلى الديانة كفر والعياذ بالله، أن يدعى إلى غير دين الله تبارك وتعالى كفر. وصحيح الذين يتعاطونها اليوم هم لا يتعاطونها على أنها ديانة، يظنون أنها رياضة، فهم قد لا يكفرون بهذا، لكن من عرف أنها ديانة وتعامل معها على أنها ديانة وفعلها، كمن يؤمن بالتوراة والإنجيل والديانة الهندوسية والديانة البوذية وغير ذلك، هذه ديانة، عبادة، تتخذ عبادة عند من أصلها ووضعها، فلا يجوز العمل بها، ولا يجوز أيضا يعني إقرار هذا على الغيب على المسلمين، حقا من كان يعرف المسؤولين في هذه الشركة أن يوجه لهم هذه الرسالة، ينصحهم ويذكرهم بالله تبارك، وإن شاء الله يصلهم هذا الكلام ويمتنعون عن هذا. تفضلي. إذا الأصل في لمس المصحف أنه لا يجوز على غير طهارة، هذا الصحيح إن شاء الله تعالى، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا يجوز لمس المصحف على غير طهارة. أما إذا احتاج الإنسان إلى لمس المصحف كان يكون المصحف على الأرض يريد أن يرفعه وهو على غير وضوء، هذه حاجة لا بأس يمسكه ويرفعه حتى إذا كان على غير وضوء، والله أعلم. هنا يقول بعض المصلين يهرول لإدراك الركوع ويركع من مكان بعيد عن الصف لكي لا تفوته الركعة، لا يصلح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فسمع أو علم أن أحدهم ركع دون الصف، فلما قضى صلاة قال من الذي ركع دون الصف؟ فقال أبو بكر الثقفي أنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لهذا العمل. وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز الركوع خلف الصف ولا السعي والركض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصف أتوها وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون. والحمد لله أنت بدل يعني يكفي أنك متأخر جاي متأخر وأيضا تركض، لا، وإنما يأتي الإنسان مبكرا للصلاة يحرص على يرتب أوقاته على أنه يأتي للصلاة مبكرا، يحرص على الصف الأول، يحرص على ركعتين قبل الصلاة، يقرأ شيئا من القرآن قبل الصلاة بحيث يدخل صلاته مرتاح. أما واحد جاي يركض هذا وين يفكر بالخشوع؟ هذا طول صلاة ينهت، وين أين الخشوع هنا؟ ما يصلح هذا أبدا، الله المستعان. أصبر. هل يجوز تعليق الأعلام التي تحتوي على الصليب كعلم بريطانيا وغيرها؟ لا يجوز تعليق هذه الأعلام، لأن الأصل أن هذا الصليب إذا كان مهانا فلا بأس، لأنهم يعتقدون أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب على هذا الصليب والعياذ بالله، ونحن لا نعتقد هذا. الله تبارك وتعالى يقول وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، فإذا كان في شيء مهان كان يكون ملابس داخلية، كان يكون في الجوارب، يكون في النعال، يكون في هذا لا بأس. أما أن يرفع على علم سارية أو يوضع في لوحة أو هذا أو على الصدر أو على الرأس لا يجوز لبس الصليب في مثل هذه الحالة، لكن إذا كانت أعلام بلاد والدولة ترفعها هذه قضايا سياسية، هذه لا نتدخل بها، لكن أتكلم عن الأشخاص أنفسهم، يعني إنسان يضع علم بريطانيا على بيته مثلا أو علم اسكتلندا أو علم دول اسكندنافية بشكل عام أكثرها فيها صلبان، ما يجوز هذا الأمر، والله المستعان. تفضل. لا ما في داعي. يقول توفي لي قريب فهل يجوز لي أن أصلي على صلاة الغائب وأنا لا أستطيع الوصول إلى هناك؟ من حيث الجواز يجوز، لكن لا أنصح بذلك، أن الأصل أنه إذا صلي عليه ما في داعي، لكن لو قدر أنه مات في أوروبا مثلا في أمريكا ولا تدري هل صلوا عليه أو لم يصلوا عليه فنعم، أما إذا كنت تعلم يقينهم صلوا عليه فالأفضل لا، لكن لو صليت لا بأس إن شاء الله تعالى. والأفضل من هذا أنه لو قدر لك سفر قريب يعني بعد أسبوع 10 أيام أو كذا تذهب وتصلي عليه وهو في قبره، يعني أفضل هذا من صلاة الغائب. نعم. ما في بس إذا كان يتعلم رياضة كيف يتفادى الضرب على الوجه مثلا، لكن المهم أنه ما فيها ضرب على الوجه ما في بس إن شاء الله تعالى. هل ورد دليل يرى المحتضر خروج الروح؟ ما في دليل صريح أن المحتضر يرى الروح وهي تخرج إلا قول الله تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إنه قال بعض أهل العلم تنظرون إلى خروج الروح وهي تخرج, تنظرون إلى خروج الروح وهي تخرج, لذلك يقول الميت يفتح عينه يريد أن يمسكها لكن لا حول له ولا قوة. فبعض أهل العلم ذكر أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت الروح تبعها البصر أن يراها وهي تخرج, والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. يقول صليت في الطائرة ووقفت عند قراءة الفاتحة ولكن ركعت على كرسي الطائرة وبعد انتهاء صلاتي أدركت أنه يمكنني أن أركع واقفا فأعدت الصلاة مرة ثانية, فهل هذا صحيح؟ أولا احرص قدر ما تستطيع أنك ما تصلي في الطائرة, فإذا كنت ستصل إلى البلد التي أنت مسافر لها قبل خروج الوقت لا تصلي في الطائرة, عندما تصل إلى البلد صلي وأنت بهدوء وسكينة, توضأ واستقبل القبلة, صلي صلاة مطمئنة. بعض الناس حريص أن يصلي بالطائرة يقول يلا قبل عشان فرصة صلي وانت قاعد. الله غني عن صلاتنا سبحانه وتعالى, فالواحد لا يصير الصلاة ذاك بعض النقطتين جمع على طول وناسة وكذا. الصلاة احنا اللي محتاجينها, نحن الذين نحتاج إلى هذه الصلاة, فلا يحرص الإنسان أن يصلي في الطائرة إلا إذا قدر أنك تستطيع أن تستقبل القبلة والطائرة فيها مصلى مكان تصلي قائما وتركع وتسجد صلاة كاملة وكذا. طيب يعني أذكر في بعض الطائرات, في ركبت طائرة مرة سعودية فيها مصلى, شايلين كرسيين حاطين مصلى, يعني مصلى كامل يعني صلي فيه جماعة, حتى اثنين يصلون جنب بعض زين. فإذا كان هكذا وتستطيع تستقبل القبلة طيب, أما إذا كان عدم استقبال قبلة, عدم قيام, عدم ركوع عدل, عدم سجود, على شنو؟ إلا في حالة واحدة إذا كان الوقت سيخرج وأنت ما صليت فرضك. يعني صارت فينا مرة طلعنا بالطائرة الساعة 2 ليلا نصل مع شروق الشمس, يعني طالع الشمس, يعني لازم تصلي في الطائرة, هذا يعني هذا الآن مضطر أنك تصلي في الطائرة لأنه سيخرج الوقت قبل أن تصل الطائرة, ما في مجال لأن تصلي في الطائرة هنا, هذا موضوع آخر. هنا تصلي تستقبل القبلة قدر ما تستطيع, تستقبل القبلة ثم تقرأ الفاتحة وأنت واقف, إذا كان في مجال تصلي خلف الطائرة سجود وركوع هذا هو المطلوب, إذا لم يكن هذا ممكنا فتقف وتركع وترفع, في السجود تجلس على الكرسي لكن تستقبل القبلة حتى لو القبلة بظهرك تدور على اللي وراك يقول مساك الله بالخير عن إذنك بصلي الله أكبر, ولا تخز غمض زين, صل واركع وكذا, وفي السجود اجلس على ركبك مثلا وارفع مرة ثانية, المهم صل صلاة صح. ولا تحرص انك تصلي في الطائرة الا عندما تتضايق, غير هذا لا تصلي في الطائرة. والله أعلم وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.